أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه المسألة بالتحديد في الفرض الثاني، في مسألة ما إذا اقتدى بشخص على أنه زيد فبان عمرا. الفرض الأول في هذه المسألة كان ما إذا فرضنا أن عمر لم يكن عادلا، تكلمنا عنه. الفرض الثاني الذي انتهى الكلام إليه هو ما إذا كان عمر عادلا. هذه اللي السيد الماتن قال فيها صورتان. الصورة الأولى هي ما إذا كان يتعبر أنه اقتداء بزيد، شنو عبارته؟ أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد، تخيل أن الحاضر هو زيد. هذا إحنا فسرناه في الدرس السابق بأنه، وهم فسروا بهذا أنه قصد الاقتداء بالحاضر مقيدا بأن يكون شنو زيدا. قصد الاقتداء بالحاضر مقيدا بأن يكون زيدا. في قبال الصورة الثانية اللي قد قصد الاقتداء بزيد، قصد الاقتداء بالحاضر ثانيا لكن ليس مقيدا منه، وإنما شنو كونه زيد دعاه إلى الاقتداء بهذا الحاضر، مجرد داعي. فهنا تقييد بالصورة الأولى، بالثاني مجرد داعي. هذا معناه شنو؟ أنه في كلتا الصورتين هو قصد الاقتداء بالحاضر. غاية الأمر في الصورة الأولى اعتقاد بأنه زيد أخذه قيدا في ماذا؟ في قصده، قيد خذ. بالثاني ما قد أقل، وهذا يصحح لنا أن نقول أنه في الثاني هو قصد الاقتداء بالحاضر مطلقا، يعني ولو لم يكن زيدا. نعم، كونه زيد هو الداعي له إلى الاقتداء بهذا شنو بهذا الحاضر، لكن يبدو أنه هو الرجل لو فرضنا أنه لم يكن زيد وكان عمر عرفنا هم لعله يقتدي شنو به. هذا هو الشخص، هذا اللي قلنا أنه لابد أن نفترض. طبعا كلامه مو في الصورة الثانية، الصورة الثانية فرضنا منها لا إشكال في صحة الجماعة وصحة الشنع وصحة الصلاة في الصورة الثانية، مجرد داعي، تخلف الداعي لا في المقصود، وإنما الكلام في الصورة الأولى اللي هي التقييد. في هاي الصورة ليش قلنا بأنه فرض المسألة أنه اقتدى بالحاضر، مع أنه في العبارة ما يقول اقتدى بالحاضر وإنما يقول أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو شنو هو زيد. جماعة قالوا بأن المقصود هو أنه اقتدى بالحاضر، اقتدى بالحاضر مقيدا بأن يكون شنو زيدا. هذا اقتداء بالحاضر لا بد منه، أصلا هو الاقتداء بطبيعته كعمل خارجي، يعني لا يتصور أن يتعلق إلا بالحاضر ويقتدي بماذا؟ أفرض وخر الحاضر ويريد أن يقتدي بزيد من أربع، كون يحرز أنه هذا هو الحاضر حتى شنو حتى يقتدي به. الاقتداء شنو معنى؟ المتابعة، متابعة في الأعمال في الحركات في كذا، فلا بد من فرض وجود شخص حاضر يقتدي به. ما معقول أن يقتدي بشخص من دون فرض كونه شنو حاضر، لا بد من فرض أنه هذا حاضر وأنه اقتدى بالحاضر. بل اقتدى بالحاضر مقيدا بأن يكون شنو بأن يكون زيدا. إذا قصد الاقتداء لا بد أن يكون بالحاضر، لا بد أن يكون بالحاضر، قصد الاقتداء لا بد أن يكون بالحاضر، وإلا لا يعقل الاقتداء بأي شيء من دون فرض كونه شنو. ولذا قلنا بأن الصورة الأولى هي يعني أنه اقتدى بالحاضر لكن مقيدا بأن يكون شنو، بأن يكون زيدا. هاي الصورة هي اللي ذكر سيد الماتين، قلنا قال بأنه تبطل الجماعة وبالتالي الصلاة تبطل أيضا إذا جاء بما يخالف صلاة المنفرد. السيد الطائي قدس الله نفسه قال لا تصح الصلاة وتصح الجماعة. ليش؟ لأن قال هاي الصورة الأولى أصلا غير معقولة في محل الخلاف، أصلا غير معقولة، لأن الصورة الأولى مبنية على التقييد كما قلنا، يقول بأن التقييد غير معقول، التقييد غير معقول. واللي أوقعهم يقول في هذا هو أنهم قاسوا محل الكلام على باب الإنشائيات، في باب الإنشائيات هذا التقييد معقول جدا معقول، تارة يكون ينشئ الملكية المطلقة وأخرى ينشئ الملكية المقيد، ما في مشكلة هذه. فيعقل التقييد، تزوج نفسها على أن هذا شنو سيد كما قلنا أو غني أو كذا، هذا إذا أخذ قيد مرة، ومرة يؤخذ شنو، مرة يؤخذ كداعي فقط مو قيد، يمكن تصور التقييد. الأمور الاعتبارية يقول يتصور فيها التقييد، وخير دليل على ذلك الوصية التمليكية، وصية تمليكية فيها تمليك لكن معلق على من؟ معلق على الموت، يعني مقيد بالموت، ليس تمليكا مطلقا، وإنما تمليك موقوف ومعلق على شنو، على الموت. إذا الملكية الزوجية كل هذه الأمور تقبل التقييد، فتارة تكون مقيدة وتارة تكون غير مقيدة، لكن هذا يكون في الأمور الاعتبارية في باب الإنشائيات هذا كلش معقول. وأما في الأفعال الخارجية كالآكل والشرب لا يعقل فيها التقييد، لأنه لا معنى لأن نفترض بأن الأكل معلق على أفرض مجيزة وأكل، شو المعنى معلق على مجيزة؟ بحيث أنه إذا لم يأتي زيد فماكو أكل، هذا معنى التعليق، المعلق ينتفي بانتفاء ما علق عليه، هذا التعليق. ما هذا التعليق؟ هو هذا أن يعلق الأكل على شنو، على مجيء زيد، ما له معنى، هذا غير معقول أصلا، لأن الأكل فعل خارجي يتحقق أجزه أو شنو أو لم يأتي زيد، فالتعليق ما له معنى. وهكذا في باقي الأفعال الخارجية يقول بأن ما نحن فيه من هذا القبيل. ليش ما نحن فيه من هذا القبيل؟ لأن الكلام في الاهتمام والاقتداء هو فعل خارجي يتمثل بمتابعة المأموم للإمام في حركاته وأفعاله، هذا فعل خارجي. شنو معنى أن الاهتمام معلق يأتم بهذا بالحاضر لكنه معلق على أن يكون شنو زيدا، وإذا ما كان زيدا يعني ماكو اهتمام، تحقق الاهتمام، فإذا الاهتمام ليس معلق ولا يعقل فيه التعليق. فإذا كان ما يعقل فيه التعليق الاهتمام فالصورة المتصورة والمعقولة في محل الكلام هي صورة ثانية، وهي أن يكون الاهتمام غير معلق على كونه زيدا، وإنما كونه زيد داعي لأن يهتم بهذا الحاضر، فالتخلف يكون تخلف الداعي، وهذا لا يجب البطلان بلا إشكال، وإنما الذي يجب البطلان بناء على كلامه هو التخلف في القصد، التخلف في القصد، هذا اللي قصد الاهتمام به لم يتحقق، وما تحقق لم يقصد الاهتمام به، هذا هي المشكلة عندهم، هذا هو الذي يوجب البطلان من التخلف في الداعي ما التخلف في القصد في الداعي في الصورة الثانية ما التخلف في القصد قصد الاهتمام بهذا الحاضر لا مقيدا بأن يكون شنو زيجه وإنما قصد الاهتمام بالحاضر تقييدها قال محال فإذا قصد الاهتمام بالحاضر مطلقا لا مقيدا وإنما فقط الداعي له للاهتمام به هو تخيل كون شنو كون الزيجه مو أكثر من هذا والتخلف الداعي لا يجب البطلان وإنما الذي يجب البطلان هو التخلف في القصد وعليه فيحكم بصحة الجماعة وإذا حكمنا بصحة الجماعة لازمه الحكم بصحة الصلاة وإن ترك كراهة أو جاء بما يخالف صلاته منفردا وكل تركيز هذه النقطة يعني النقطة في كلامه هي أن الاهتمام من الأفعال الخارجية هذا المطلب قد يلاحظ عليها أي ملاحظة لأن هذا الكلام كله صحيح هذا الكلام صحيح ما ذكره في الأفعال الخارجية صحيح لا تقبل التقييد لا تقبل التعديل هذا كله صحيح لكن الكلام في أن ما نحن فيه هل هو من هذا القبيل أو لا هذا محل الكلام نحن نتكلم عن الاهتمام ونتكلم عن قصد الاهتمام وإرادة الاهتمام هذا كلام كلام في ماذا؟ ليس في الاهتمام تقول بأن الاهتمام لا يقبل التقييد الكلام في تقييد القاصد أن هذا قصد الاهتمام بالحاضر على شنو؟ على أن يكون شنو؟ زيدا مقيدا بأن يكون شنو؟ زيدا أي الصورة الأولى قصد الاهتمام بماذا بالحاضر هذا قصد الاهتمام بالحاضر يقبل التقييد بأن يكون زيدا أو لا يقبل التقييد الذي ذكره في كلامه لا يثبت استحالة التقييد في محل الكلام إذا قلنا أن محل الكلام هو شنو هو القصد ما يثبته لأنه اللي أثبته هو هذا أن الفعل الخارجي يستحيل فيه التقييد لكن ما يقدر يثبت بأن قصد الفعل الخارجي يستحيل فيه التقييد هي غير في أن يكون قصد الفعل الخارجي مقيد بمعنى أني أقصد الاهتمام بالحاضر مقيدا بأن يكون زيدا بمعنى أنه شنو أنه إن لم يكن زيد فشنو فلا أقصد الاهتمام بهذا فقصدي للاهتمام بالحاضر مقيد بأن يكون شنو بأن يكون زيدا وعلى تقدير أن لا يكون زيد ويتنفي أنه عمر قصدي ينتفي مو الاهتمام ينتفي حتى تقول بأن الاهتمام فعل خارجي لا يعقل فيه التقييد التقييد للقصد لو طرحت المسألة بهذا الشكل لا تكون مناقشة السيد الله يقدس الله نفسه والده والظاهر أن الكلام في القصد كلام يعني في 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 القصد قصد الاهتمام بهذا مرة يكون هذا مقيد بأن يكون زيدا مرة لا يكون مقيدا هو يقصد الاهتمام بهذا مطلقا ولو كان عمرا وإنما تخيل كون زيد هو دعاه للاهتمام بهذا الحاضر فقط مجرد أنه داعي الكلام في قصد الاهتمام فإذا قلنا أن قصد الاهتمام يمكن فيه التقييد بعد هذا الكلام لا يتم شنو المشكلة أن يقول بأن الإنسان هو يقصد الذهاب للزيارة شنو معلقا على أن يكون هذا أول الشهر زور أول رجب فهو يقصد الذهاب للزيارة معلق على أن يكون هذا اليوم هو أول رجب معناه شنو معناه إذا لم يكن هذا اليوم أول رجب هو ما يقصد الذهاب من الزيارة مو زيارة ما لا يقصد الذهاب للزيارة هذا ما نحن فيه ومن هذا القبيل قصد الاهتمام بعد أن بينا أنه الصورة الأولى وإن كانت عبارة السيد الماتن فيها مثلا كذا لكن فسرناها بهذا التفسير لأن قلنا أن الاقتداء لا يعقل أن يتعلق إلا بالحاضر شلون يعني نتصور أن الاقتداء يتعلق بغير الحاضر المفروض راح يبتدي بزيد بن أرقم اللي يعرفه ويعرف كل خصوصياته، لكن لابد أن يحضر زيد بن أرقم حتى يقتدي به، لأن الاقتداء فعل خارجي، علاقة خارجية قائمة بين مأموم وبين مأذون وبين إمام، فلا بد من افتراض الحضور. فالاهتمام لا يعقل أن يكون إلا بالحاضر، إذا لا بد أن نفترض في الصورة الأولى اللي ذكر السيد الماتن أنه هو قصد الاهتمام به بهذا الحاضر، بالحاضر لكن مقيدا بأن يكون زيدا. فإذا قصد الاهتمام بهذا الحاضر هو الذي يمكن بأنه لا يقبل التغيير، لماذا لا يقبل التغيير؟ ومعنى هذا في الحقيقة معنى أنه إذا كان زيد فهو يقصد الاهتمام، إذا كان زيد فهو قصد في محله يقع، يعني ما قصده واقع. وإذا لم يكن زيد تبين أنه عامر، فيجي كلام السيد الماتن من أنه ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. زين، بل يصير إذا استطاع أن يثبت استحالة التقييد في القصد كلامه يكون تماما، إذا استطاع أن يثبت استحالة التقييد في القصد مو في الاهتمام كلامه يتم، لكن كيف يمكن إثبات استحالة التقييد في القصد وإن كان التقييد في الاهتمام يعني ظاهر أنه ثابت؟ ومن هنا يقال بأن قصد الاهتمام بالحاضر يمكن أن يكون مقيدا بكونه زيدا، بمعنى أنه يقصد الاهتمام بهذا الحاضر على تقدير كونه زيدا، بحيث يكون القصد معلقا على هذا التقدير وينتفي بانتفائه، ينتفي هذا القصد بانتفائه بانتفائه هذا التقدير، وأنه لا يقصد الاهتمام بالحاضر على تقدير كونه عمرا. بخلاف الصورة الثانية فإن قصد الاهتمام بالحاضر ليس مقيدا بأن يكون زيدا، ومن هنا حكم فيها بصحة الجماع لعدم التخلف في القصد. الصورة الثانية على عكس الصورة الأولى لتحقق التخلف شنو في القصد على رأي سيد الماتن. والحاصل أن الكلام في أن التخلف في الصورة الأولى هل هو في القصد أو في الداعي، هذا الكلام أن التخلف في الصورة الأولى، الصورة الثانية لا أشكال أن التخلف فيها في الداعي، الصورة الثانية وإذا لا أشكال في صحة الصلاة فيها وصحة الجماعة، لكن الكلام في أن التخلف في الصورة الأولى هل هو في القصد أو في الداعي، السيد الماتين يدعي الأول يقول أن التخلف في القصد، لأن القصد لما كان مقيدا والمفروض عدم تحققه في التخلف فيه لا في الداعي، والسيد الخوي قدس الله نفسه يقول بأن التخلف في الداعي لا في القصد، وعلله بأن الاهتمام كفعل خارجي لا يعقل أن يكون مقيدا في التخلف ليس فيه بل في الداعي، ليس في الاهتمام لأنه لا يعقل فيه التقييد، التخلف عندما يكون عندما يكون مقيد فيتخلف، ماذا لم يكن مقيدا بعد ما في تخلف، وإنما التخلف يكون في الداعي. وقد عرفت أن ذلك غير صحيح، وأن الصحيح أن يعلل بأن القصد غير قابل للتقييد فلا يكون التخلف فيه بل في الداعي، لكنك عرفت أن القصد قابل للشنو للتقييد، قابل للتقييد، فيكون قصد الاهتمام بالحاضر مقيدا بأن يكون زيدا، أي أنه لا يقصد الاهتمام إلى آخره. ومنه يظهر أن الحكم بصحة الجماعة استنادا إلى أن التخلف في الداعي دائما كما يقول السيد القوي باعتبار أن التخلف في الفعل محال، دائما التخلف فين يصير؟ في الداعي، وإذا حكم بصحة الجماعة هذا غير صحيح. الحكم بصحة الجماعة استنادا إلى ما ذكره السيد القوي هذا باب غير تام. يبقى أنه فوق أن يحكم ببطلان الصلاة ببطلان الجماعة، كلامنا في الجماعة قلنا أول ما نتكلم في صحة الجماعة ثم نتكلم في صحة الصلاة، وهل يحكم ببطلان الجماعة كما ذهب إلى السيد الماتن لأن المقصود غير واقع والواقع غير مقصود، أو يفصل التفصيل اللي أشار إلى سيد الحكيم في المستنسك بأنه مرة يأخذ بنحو وحدة المطلوب ومرة يأخذ بنحو تعدد المطلوب فيحكم بالصحة على التقدير الثاني دون التقدير الأول، أو لا يحكم بالصحة حتى لو أخذ بنحو وحدة المطلوب يحكم بصحة الجماعة، ويترتب على صحة الجماعة صحة الشنو؟ الصلاة. قد يقال أنه بالنكتة التي أشرنا إليها وهي أنه أن الاجماع كما قلنا علاقة خارجية تربط بين الطرفين خارجيين، من هنا لا يعقل تعلقها إلا بالحاضر إذا دائما لابد أن نفترض أن هذا الشخص المأمون قصد الاهتمام بالحاضر في كلتا الصورتين غاية الأمر أنه في الصورة الثانية هو قصد الاهتمام بالحاضر أولاً وبالذات هو قصد الاهتمام بيش بالحاضر، كونه زيد مجرد داعي ولو يقصد الاهتمام بالحاضر ولو لم يكن زيداً. في الصورة الثانية هو قصد الاهتمام بالحاضر لكن مقيداً بأن يكون شنو؟ بأن يكون زيداً، لكن بالتالي هو قصد الاهتمام شنو؟ بالحاضر. قصد الاهتمام بالحاضر وتخيل أن هذا الحاضر هو شنو؟ هو زيد، فاقتدى به، يعني اقتدى بالحاضر الذي هو يتخيل ويعتقد بأنه شنو؟ بأنه زيد. هذا كأنه يوجب ماذا؟ أن يكون هناك أن يكون القصد متعلقا بالاهتمام بزيد أول وبالذات القصد مقصوده هو أن يهتم بماذا؟ بزيد ويقتدي بزيد، لكن هذا لا ينافي أن نقول بأنه هو ثانيا وبالعرض يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يقصد الاهتمام بهذا العرض. هذا القصد صحيح ومو قصد أولا وبالذات، هو قصد أصلي قصد تبعي، لكن لا يمكن أن يقال بأن هذا كافي في ماذا؟ في تحقق الجماعة وصدق الجماعة، لأن موقف الدليل واضح ينفي تحقق الجماعة حينئذ. النتيجة هو تابع هذا الإمام، هو قبل هذا قصد الاهتمام به وتابعه في حركاته وأفعاله وجاء بكل ما يجب عليه، ثم تبين بعد ذلك أن من اقتدى به عادل بحسب الفرض. هذا لا نظيره. إذا لماذا تبقى الجماعة؟ اقتدى بشخص صالح لأن يكون إمام شنو؟ إمام جماعة، وهو نوى الاقتداء به ولو بالتبع وبالإصالة نوى الاقتداء به، فهو نوى الاقتداء بهذا الحاضر ولو قصد تبعي لا قصد أساسي، وعمل بوظيفة الجماعة وتبين أن هذا عادل، وعندما صلى أتم به وعادل، إذن هو صلى خلف عادل وأتم بعادل وجاءت والله في الجماعة، لماذا لا تصح الصلاة؟ قد يقال لأن مطلقات الجماعة يعني ما يدل على صحة الجماعة، هذا تشمل هذه الحالة وعليه يمكن البناء على ماذا؟ على صحة الصلاة حتى في فرض أو حتى في صورة أولى. هذا التقريب الذي يمكن أن يذكر لإثبات صحة الصلاة في محل الكلام. الله رأي المسألة انتهت. المسألة اللي بعدها مسألة 13، إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمام للآخر، كل منهما نوى أنه إمام لمن؟ للآخر، صح صلاتهما؟ صح صلاتهما. أما لو علم أن نية كل منهما الاهتمام بالآخر، يعني هذا ما نوى الاهتمام بالثاني والثاني نوى الاهتمام بالأول، وإنما الأول نوى أنه إمام للثاني، الثاني ما نوى الاهتمام به، نوى أنه شنو؟ إمام للأول، تصح صلاته. يعني لا موجب والله أن صلاته إمام، بل لا تقع الجماعة، لكنه صلاته ما تصح. لكن الصورة الثانية أن يعلم أنه نوى كل منهما الاقتداء بالآخر، يقول استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد، إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد يجب عليهم استأنف، يعني يحكم بالبطلان، يحكم بالبطلان شنو؟ بطلان الجماعة ومطلان شنو؟ مطلان الصلاة إذا خالفت صلاة المنفرد، فيجب عليهما استئناف الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد. هذا التفصيل بين هاتين الصورتين، من إذا نوى كل منهما أن يكون إماما للآخر، ومن إذا نوى كل منهما أن يكون أن يعتم بالآخر. هذا التفصيل قالوا بأنه موجود في رواية، إن شاء الله نقرأها مفصلا، هذه الرواية هي رواية السكوني اللي يقول نقرأ الرواية، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا، فقال أحدهما كنت إمامك، وقال الآخر أنا كنت إمامك، فقال صلاتهما تامة. هذا إشارة إلى الفرع الأول، يعني الفرض الأول. قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أتم بك، الثاني قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا. هذا هو مدرك هذا الحكم الذي ذكره السيد الماتن من التفصيل. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.